في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين 12 من شهر المحرم من سنة 34 و400 وألف. نحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في مدينة الرياض، ناقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 98 من دروس شرح ألفية ابن مالك، وكنا وما زلنا في أبواب النداء، وقد شرحنا منها الباب الأول الذي سماه باب النداء، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الثاني الذي قال عنه فصل، وجعله فصلا خاصا بأحكام تابع المنادى المبني، وقد قرناه من قبل وشرحنا 5 من أبياته، وبقي منها بيتان نشرحهما إن شاء الله تعالى في هذا الدرس، ونبدأ بقراءتهما. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وذو إشارة كأي في الصفة إن كان تركها يفيت المعرفة، في نحو سعد سعد لوسي ينتصب، ثان وضم وافتح ولن تصب. فهذان بيتان ذكر فيهما رحمه الله تعالى مسألتين تتعلقان بتابع المنادى، لأن الفصل كما عرفنا في بيان أحكام تابع المنادى. المسألة الأولى هي نداء اسم الإشارة، نداء اسم الإشارة، وإذا أردت أن تنادي اسم الإشارة فلندائه حالتان: الحالة الأولى أن تقصد نداء اسم الإشارة فتقول: يا هذا اجلس، ويا هؤلاء تعالوا. فإذا قلت يا هذا وعرف المشار إليه فمعنى ذلك أن النداء متوجه إلى اسم الإشارة. فإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن تتبع اسم الإشارة بتابع، كأن تقول يا هذا الرجل تعال، ويجوز أن تقول يا هذا تعال لأنك تشير إليه. فإذا كان الأمر كذلك فإن النداء كما قلنا متجه إلى اسم الإشارة، فهو من النوع الأول من المنادى، وهو المعرفة المفردة، فيكون من المنادى المبني. وتابعه وهو الرجل في قولك يا هذا، في قولك يا هذا الرجل تعال، أو في قولك يا هذا الطالب تعال، أو يا هذا الجالس قم، تابعه يجوز فيه الرفع والنصب، يجوز فيه الرفع والناصب لما ذكرنا من قبل من أن النعت إذا كان فيه ال جاز فيه الرفع والنصب. فإذا كان هذا التابع مشتقا فهو نعت، كقولك يا هذا الجالس قم، ويا هذا الطالب تعال، ويا هذا النائم استيقظ. وإذا كان التابع جامدا فهو بدل أو عطف بيان، كقولك يا هذا الرجل تعال، ويا هذه المرأة تعالي، ونحو ذلك. فهذه الحالة الأولى لنداء اسم الإشارة، أن يكون النداء متجها إلى اسم الإشارة نفسه. الحالة الثانية أن تقصد بالنداء تابع اسم الإشارة، أن تريد أن تنادي الرجل فتقول يا هذا الرجل تعال، يا هذا الرجل تعال، بحيث لو لم تقل الرجل لما عرف المراد، بحيث لو لم تقل الرجل لم يعرف المراد. وهذا الأمر يعود إلى المعنى لا شك، إلى القرائن، إلى الحال. فإذا كان النداء متجها إلى تابع المنادى، أنت تريد أن تنادي الرجل ثم سبقت هذا، فهذا حينئذ صارت صلة، صلة توصلك إلى المنادى الحقيقي. فحينئذ يكون قولك يا هذا الرجل كقولك السابق يا أيها الرجل، يعني تصير هذا، يعني يصير اسم الإشارة كأي، يصير اسم الإشارة كأي، صلة إلى المنادى، والمنادى في الحقيقة ما بعده. وإن كنا نقول في الإعراب يا هذا الرجل، هذا هو المنادى وهو مبني، والرجل تابع، إلا أن هذا التابع حينئذ على هذا المعنى يكون كتابع أي. وتابع أي كما سبق في الدرس الماضي يجب فيه أمران: الأول الذكر، فلا يجوز حينئذ تحذيفه لأنه المقصود بالنداء وهو موضح المعنى، والأمر الثاني الرفع، ولا يجوز فيه النصب لأنه هو المسموح حينئذ. والفرق بين الحالتين اللتين ذكرتهما الآن أنك إذا قلت يا هذا الرجل تعال، فإذا كنت تريد نداء اسم الإشارة فمعنى ذلك أن المشار إليه عرف قبل قولك الرجل، يا هذا الرجل تعال. فإذا عرف المشار إليه من قولك هذا فمعنى ذلك أن الإشارة متجهة إلى هذا، كان مثلا يقول يا هذا الرجل انتبه، لعرفتم المراد من قول هذا أو من قول الرجل هذا، أو أضع عليه يدي، أو بأي قرينة أخرى تبين اسم الإشارة هذا. إذن فكلمة الرجل بعد ذلك هي زيادة في المعنى، أما المعنى المراد فقد فهم من قول يا هذا، فالنداء متجه إلى هذا، فالرجل حينئذ يأخذ حكم التابع نعتا أو بدلا أو عطف بيان. أما إذا لم يتبين المشار إليه حتى أقول الرجل، كان أقول لكم يا هذا، ما تعرف من أريد، حتى أقول يا هذا الطفل أهلا وسهلا، فعرفت المشار إليه بقولي يا هذا أو بالطفل، ها بالطفل. إذن فالنداء متجه في الحقيقة إلى هذا أم إلى كلمة الطفل؟ إلى كلمة الطفل. فهذا الذي نعنيه بالفرق بين المعنيين. والعبارة واحدة لكن المعنى يختلف، والإعراب كما تعرفون وليد المعنى ومرتبط بالمعنى. فالمعنى الأول النداء متجه إلى اسم الإشارة، وما بعده تابع كالتوابع، يجوز فيه الوجهان الرفع والنصب. والمعنى الثاني النداء اتجه في الحقيقة إلى التابع إلى الرجل، فصار كأسلوب يا أيها الرجل، لأن أسلوب يا أيها الرجل المراد على كل حال هو التابع، أما أي فهو صلة على كل المعاني. لا يمكن أن يتبين ما أريد إذا قلت يا أيها إلا بما بعده، يا أيها الجالس، يا أيها الراكض، يا أيها المصلي، ما يتبين إلا بالتابع. فهذه هي المسألة الأولى التي بينها البيت الأول، وهو قوله رحمه الله وذو إشارة كأي في الصفة. وذو إشارة يعني اسم الإشارة، كأي يعني كأي المناداة المذكورة في البيت السابق الذي شرحناه في الدرس الماضي. في الصفة يعني في حكم التابع بعده، متى يكون اسم الإشارة كأي؟ قال إن كان تركها يفيت المعرفة، إن كان تركها يفيت المعرفة، يعني إذا عرف المراد بهذا فهي كأي، آسف، إن عرف المراد باسم الإشارة فهي المنادات حقيقة وما بعدها تابع من التوابع، وإن لم يعرف المراد إلا بالتابع فالتابع حينئذ كتابع أي، كتابع أي، لأن التعريف حينئذ يعني معرفة المعنى لم يقع إلا بالتابع. والمسألة الثانية التي ذكرها رحمه الله تعالى هي حكم المنادى في نحو قولك يا سعد سعد الأوس تعال، يا سعد سعد الأوس تعال، هذا أسلوب يعني تستطيع أن تصوغ عليه ما شئت، تقول يا محمد محمد الخيري أهلا وسهلا بك، وهكذا. ومنه قول الشاعر أيا سعد سعد الأوس كن أنت ناصرا، ويا سعد سعد الخزرجين الغطارفي، فهو أسلوب مستعمل بكثرة عند العرب. ومنه قول جرير يهجو عمر ابن لجأ التيمي فيقول يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر، يقول لا يغضبني عمر فأهجوكم هجاء يسوءكم، فقال يا تيم تيم عدي. ومن ذلك قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لغلام عنده اسمه زيد، قال يا زيد زيد اليعملات الذبلي تطاول الليل عليك فانزلي، فهذا أسلوب. والكلام الكلام على إعراب الاسم الأول في نحو قولك يا سعد سعد الأوسي، فإن الأول يا سعد يجوز فيه الرفع والنصب، يا سعد ويا سعد، وأما الثاني سعد الأوسي فليس فيه إلا النصب. أما الثاني سعد الأوس فليس فيه إلا النصب على القياس، لأنه منادا مضاف، فهذا على القياس لا إشكال فيه. ولكن الأول يا سعد، العرب تقول فيه يا سعد ويا سعدا، إذن فقد خالف القياس السابق الذي قلناه من قبل، قلنا إن المنادى إذا كان معرفة مفردا بني على الضم، فعندما قالت العرب يا سعد ويا سعد هنا احتاج النحويون إلى أن يفردوا هذه المسألة بالبحث ويتكلموا عليها، فقلنا يجب في الثاني النصب، وأما الأول فيجوز فيه الضم ويجوز فيه النصب. نبدأ بالضم. إذا ضممنا الأول ماذا نقول؟ يا سعد سعد الأوسي، وهذا لا إشكال فيه لأن الاسمين على القياس، فالأول يا سعد مبني على الضم لأنه معرفة مفرد، والثاني سعد الأوس بالناصب لأنه منادى مضاف، فهذا لا إشكال فيه. الإشكال في الوجه الثاني الجائز وهو النصب، فعلى نصب الأول نقول يا سعد سعد الأوسي، فكيف نخرج النصب حينئذ؟ يا سعد مع أنه معرفة مفرد. في تخريجه قولان للنحويين، في تخريجه في هذا الأسلوب قولان للنحويين. القول الأول أن أصله يا سعد الأوسي سعد الأوسي تعال، يا سعد الأوسي سعد الأوسي تعال، ثم حذف المضاف إليه الأول أو الثاني، ثم حذف المضاف إليه الأول لدلالة الثاني عليه، وبقي المضاف على لفظه، فقيل يا سعد ثم حذفنا المضاف إليه وأكملنا الكلام سعد الأوسي، وهذا قول المبرد وهذا واضح. أما القول الثاني فهو قول سيبويه، قال إن أصله أيضا يا سعد الأوسي سعد الأوسي، يا سعد الأوسي سعد الأوسي نفس التقدير، لكن ما الذي حدث عند سيبويه؟ قال فحذف المضاف إليه الثاني، حذف المضاف إليه الثاني لدلالة الأول عليه، فصار الكلام يا سعد الأوسي سعدا، يا سعد الأوسي سعدا، ثم قدم الباقي من الثاني وهو سعدا، قدم وأقحم بين المضاف والمضاف إليه، قدم وأقحم بين المضاف والمضاف إليه، فقيل يا سعد ثم أتينا بالمتأخر وقدمناه سعد ثم كملنا الأوسي. على قول سيبويه يكون الأسلوب من أساليب الفصل بين المضاف والمضاف إليه، وهذا يضعف تخريجه، وهذا يضعف تخريجه، لأن الفصل بين المضاف والمضاف إليه من الأمور التي لا يلجأ إليها إلا في أضيق الحدود. فهذا يضعف قول سيبويه، ولكن يقويه أن الحذف كان من الأول أم من الثاني؟ كان من الثاني لدلالة الأول عليه، وهذه طريقة الحذف العربية، إذا أردت أن تحذف من العربية فإنك تحذف من التالي لدلالة الأول عليه، يكون الأمر قد ذكر ومر وعرف، ثم إذا ذكر مرة ثانية يحذف لدلالة السابق عليه. وهذا الذي أراده سيبويه من كل هذه اللفة، أراد أن يجعل الحذف على طريقة العربية، أن المحذوف من الثاني لدلالة الأول عليه. أما على قول المبرد وقد عرفناه، فيقويه أنه لا فصل فيه بين المضاف والمضاف إليه، ويقويه أنه لا تقديم فيه ولا تأخير، لكن يضعفه أن الحذف فيه حدث على غير الطريقة المعروفة في العربية، وهو أن الحذف كان في الأول لدلالة التالي عليه. ومع ذلك نقول نعم لا شك أن الحذف في العربية طريقته السالكة اللاحبة المتلئبة المعروفة الكثيرة المشهورة، أن الحذف يكون من الثاني لدلالة السابق عليه، إلا أنه جاء في عدة مواضع باتفاق جاء الحذف من الأول لدلالة الثاني، فهذه الطريقة متفق على وجودها، وهذه الطريقة متفق على وجودها أيضا في العربية، إلا أن طريقة تعسيب ويه في الحذف، يعني أن الحذف يكون من الثاني دلالة الأول عليه، هو الطريقة المعروفة الأكثر في العربية. فعلى ذلك لا يكون قول المبرد ضعيفا جدا، يكون ضعيفا جدا لو لم يكن له نظير أبدا، فيضعف بعدم النظير، أي تخريج يذكر وليس له نظائر في العربية، فهذا ضعيف مردود، لكن له نظائر لكنها أقل من نظائر تخريج سيبويه. والخلاصة أن في هذا الأسلوب عند النصب تخريجان، أحدهما للمبرد وتابعه علماء، والآخر لسيبويه وتابعه علماء، وكلا القولين له مضعف وله مقوٍ. وهذه المسألة الثانية هي التي ذكرها ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الثاني وهو الأخير في هذا الفصل، حين قال في نحو سعد سعد لوسي ينتصب ثان وضم وافت حولا تصب. يقول في قولك يا سعد سعد الأوس الثاني ينتصب، الثاني منصوب، طيب والأول؟ الأول ضمه أو افتحه تصب. فهذا ما يتعلق بهذا الفصل. ننتقل إلى الباب التالي وهو أيضا باب من أبواب النداء، وسمه ابن مالك رحمه الله تعالى المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، المنادى المضاف إلى ياء المتكلم، عقده في ثلاثة أبيات قال فيها واجعل منادا صح إن يضف ليا كعبد عبدي عبد عبد عبديا وفتح أو كسر وحذف ليستمر في يبن أم يبن عما لا مفر وفي الندى أبت أمة عرض واكسر أو افتح ومن اليتاء عوض. هذا الفصل تكلم فيه رحمه الله تعالى على مسألة من مسائل النداء، وهي حكم الاسم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم، حكم الاسم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم. فإن قلت ولماذا خصوه بحكم ومسألة، طيب أين المضاف إلى غير ياء المتكلم؟ المضاف إلى كاف الخطاب، هاء الغيبة، والأسماء المناداة المضافة الأخرى. فالجواب عن ذلك أن ياء المتكلم لها خاصية تختص بها عن بقية الضمائر، وهي أنها توجب كسر ما قبلها، يعني المتكلم توجب كسر ما قبلها أيا كان اسما أو فعلا أو حرفا. فلهذا لو دخلت على اسم كسرت آخره في الجر قرأت في كتابي، أو الرفع هذا كتابي، أو النصب قرأت كتابي، وكذلك الحرف تقول الكتاب لي. فإذا دخلت على الفعل فإن الفعل كما تعرفون لا يقبل الجر، لأن الجر من خصائص الأسماء، ونون ويا المتكلم توجب كسر ما قبلها، فحدث إشكال، فحله العرب بنون الوقاية، جعلوا نونا بين هذين المتشاكسين، فالنون تحملت الكسر فرضيت ياء المتكلم، وسلم الفعل بها من الكسر فرضي الفعل. فلهذا إذا اتصل المنادى بياء المتكلم فهو أيضا يكتسب أحكاما تختص به، ذكرها النحويون في هذا الباب. والاسم المنادى المضاف إلى ياء المتكلم على ثلاثة أنواع. الاسم المنادى إذا أضيف إلى ياء المتكلم فهو على ثلاثة أنواع. الأول أن يكون آخره معتلا، أن يكون آخره معتلا، وإن شئتم الدقة نقول أن يكون آخره حرف مد، أن يكون آخره حرف مد، كقولك مثلا يا قاضي، ويا فتى، فآخر المنادى هنا حرف مد. فما الحكم؟ الحكم وجوب ثبات ياء المتكلم مفتوحة، وجوب ثبات ياء المتكلم، ما يجوز أن تحذف، مفتوحة فلا تسكن. فتقول في يا فتى إذا أضفته إلى المتكلم يا فتاي تعال، ويا قاضي يا قاضي تعال. وإذا قلت يا مسلمون، ها يا مسلمون، ثم أضفته إلى ياء المتكلم فالإضافة ستحذف النون، فما الذي يلتقي؟ تلتقي الواو علامة الرفع بياء المتكلم وكلاهما ساكن. طيب فما الذي يحدث؟ الذي يحدث أن الواو علامة الإعراب تقلب إلى ياء، وياء المتكلم تفتح فيزول الساكنان، فتقول يا مسلمية، يا مسلمية، يا مسلمية اتحدوا. إذن فالنوع الأول أو الحالة الأولى أن يكون الاسم المنادى المضاف إلى المتكلم مختوما بحرف مد، فيجب حينئذ في ياء المتكلم أن تثبت وأن تفتح. الحالة الثانية، نعم قلنا يا فتى، يا فتى يا تعال، يا فتى يا أقبل، نعم. الحالة الثانية أن يكون آخره حرفا صحيحا، كأن تقول مثلا يا صديق، يا بحر، يا عباد، آخره حرف صحيح. وهذا الذي أشار إليه ابن مالك في البيت عندما قال واجعل منادا صحا إن يضف ليا، واجعل منادا صحا يعني صح آخره، يعني آخره حرف صحيح. وتعرفون دائما أن الشبيه بالصحيح له حكم الصحيح، الاسم إما أن يكون معتل الآخر، وإما أن يكون صحيح الآخر، وإما أن يكون شبيها بالصحيح. ما المراد بالشبيه بالصحيح؟ اسم شبيه بالصحيح، أحسنت، هو المختوم بحرف علة قبله سكون، يعني ليس مختوما بحرف مد وإنما مختوم بحرف علة قبله سكون، كقولك مثلا يا ضبي، يا ضب يو مختوم بياء والياء قبلها ساكن، أو صف يا صف وو مختوم بواو وقبلها سكون. فالشبيه بالسكون، الشبيه بالصحيح دائما حكمه حكم الصحيح. وحكم هذا النوع إذا أناديته وأضفته للمتكلم أنه يجوز فيه ستة أوجه، ما شاء الله، كلما كثر شيء عند العرب كثرت أوجهه، يجوز فيه ستة أوجه. الوجه الأول أن تقول يا صديقي تعال، يا صديقي تعال، تحذف ياء المتكلم وتكسر ما قبلها، يا صديقي تعال، يا زميلي تعال، يا عبدي تعال. قال تعالى يا عبادي فاتقون، يا عبادي فاتقون. يقولون إن هذا الوجه هو الأكثر في كلام العرب، هو الأكثر في كلام العرب أن تحذف الياء وتكسر الأخير. فإذا ناديت ربك تقول له ها يا رب إني أستغفرك، يا رب إني أستغفرك، وهذا هو الأكثر في كلام العرب. الوجه الثاني الجائز إثبات الياء ساكنة، يا صديقي تعال، يا ربي إني أستغفرك، وهذا وجه جائز وهو بعد الأول في كثرة الاستعمال. قال تعالى يا عبادي لا خوف عليكم. الوجه الثالث إثبات الياء مفتوحة، تثبت الياء وتفتحها، تقول يا صديقي تعال، يا ربي إني أستغفرك. قال تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الوجه الرابع حذف الياء وجعل الضم على الآخر، حذف الياء وجعل الضم على آخر المنادى، فتقول يا رب إني أستغفرك، يا رب إني أستغفرك، يا صديق تعال، وأنت تنادي صديقك لا تنادي أي صديق. ومن ذلك قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي، هذا على المشهور، وفي قراءة قال رب السجن أحب إلي. ومن ذلك قوله تعالى وقل رب احكم بالحق، على المشهور، وفي قراءة وقل رب احكم بالحق. الوجه الخامس قلب الياء ألفا وإثباتها، قلب الياء ألفا مع إثباتها، فتقول يا صديقا تعال، يا رب اغفر لي. قال تعالى يا حسرة على ما فرطت. الوجه السادس قلب الياء ألفا وحذفها، قلب الياء ألفا وحذفها، فتقول يا صديق تعال، حذفت الألف وبقيت الفتحة قبلها، يا صديق تعال، يا رب إني أستغفرك. قال الشاعر قلب الياء ألفا وحذفها، تقلب الياء ألفا يا صديقا، ثم تحذف الألف تبقى الفتحة يا صديق تعال. قال الشاعر ولست براجع ما فات مني، بلهف ولا بليت ولا لوني، يعني ولست براجع ما فات مني بقولي يا لهف، ولا بقولي يا ليت، ولا بقولي لوني. ففتح كما ترون. وعلى ذلك تقول يا رب إني، يا ربي إني، يا رب يا ربي إني، ويا رب إني، ويا رب إني، ويا رب إني. وتقول في الظبي يا ظبي قف، ويا ظبي قف، ويا ظبي، ويا ظبي يقف، ويا ظبي يقف، ويا ظبي يقف، ويا ظبي يقف. كل ذلك جائز على هذا الترتيب، الأكثر والأحسن الحذف مع الكسر، يا ربي إني، وبعده إثبات الياء ساكنة، يا ربي إني، وبعده إثباتها مفتوحة، يا ربي إني، وبعدها قلبها ألفا، يا رب إني، بل قبل ذلك حذفها وضم آخر المنادى يا رب إني، ثم قلبها ألفا يا رب إني، وفي الأخير حذف الألف يا رب إني. الحالة الثالثة للاسم المنادى المضاف إلى المتكلم أن يكون المنادى الأب أو الأم، يكون المنادى الأب أو الأم، ولا شك أن نداءهما أكثر من نداء غيرهما، فلهذا سيجوز فيهما أكثر من غيرهما، فيجوز فيه عشرة أوجه، عشر لغات، اللغات الستة السابقة كلها طبعا ستجوز فيها، تقول يا أبي تعال، يا أبي تعال، يا أبي تعال، يا أبو تعال، يا أبا تعال، يا أبا تعال. واللغة السابعة أن تقلب الياء تاء مكسورة، أن تقلب الياء تاء مكسورة، فتقول يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب، يا أبتي إني، يا أبتي إني، تقلب الياء تاء مكسورة، يا أبتي إني، يا أمتي إني. وهذه لغة كثيرة واردة في الآيات القرآنية ومشهورة، خاصة في قصة إبراهيم مع أبيه. اللغة الثامنة قلب الياء تاء مفتوحة، قلب الياء تاء مفتوحة، فتقول يا أبت إني، يا أمة إني. وهذه أقل من اللغة السابقة. اللغة التاسعة قلب الياء تاء، قلب الياء تاء مع زيادة ألف، تقلب الياء تاء وتجعل بعدها ألفا، فتقول يا أبتا إني ويا أمتا إني، كل ذلك عليه أمثلة وشواهد كثيرة، كقول الشاعر بل الراجز تقول بنتي قد أتى أناك يا أبتا علك أو عساك، كثير. اللغة العاشرة وهي الأخيرة هي قلب الياء تاء وجعل البناء عليها، قلب الياء تاء وجعل الإعراب عليه وجعل البناء عليها، يعني تاء مضمومة، تقول يا أبت إني ويا أمة إني. هذه عشر لغات، أو نقول عشرة أوجه، جائزة في نداء الأب والأم خاصة. وأما قولهم يا أبتي بقلب الياء تاء وإثبات الياء، قلب الياء تاء يا أبتا وإثبات الياء بعدها يا أبتي، يقولون بالجمع بين العوض والمعوض، في اللغة المشهورة يا أبتي إني، التاء من أين أتت؟ ها؟ من الياء، يعني عوض عن الياء، فإذا قلت يا أبتي إني لا إشكال، لأن التاء عوض عن الياء مقلوبة من الياء لا إشكال. فإذا قلت يا أبتي فالتاء عوض عن الياء، والياء نفسها موجودة، والقاعدة تقول لا يجمع بين العوض والمعوض، يعني ما يمكن يكون فيه نائب مدير يعمل ويقوم بمهام المدير والمدير موجود، ما هذا ما يكون لا عقلا ولا لغة ولا شرعا، العوض والمعوض ما يجتمعان. فلهذا لم تقل العرب يا أبتي إلا ما جاء في ضرورة الشعر، جاء قليلا في ضرورة الشعر، كقول الشاعر أيا أبتي لا زلت فينا فإننا لنا أمل في العيش ما دمت عائشة، تقولها البنت لأبيها الظهر الحطيئة أو للأعشاء. ومذهب البصريين أن هذا كما قلنا من ضرائر الشعر، يعني لا يكون إلا في ضرورة الشعر، وذلك بسبب الجمع بين العوض والمعوض. وأما الكوفيون فأجازوه في النثر، فالكوفيون هنا مثلا يقرون ويعترفون بأنه لم يرد عن العرب في النثر، هم لا يخالفون في ذلك، يقول العرب لم تقل ذلك في النثر وإنما قالوه في الشعر، ثم إنهم جوزوه في النثر على قاعدتهم وهو القياس على القليل وقياس النثر على الشعر، إن هذا قاعدتهم. وأما البصريون فإنهم لا يقيسون النثر على الشعر ولا يقيسون على القليل ما دام ذلك مخالفا للقياس، البصريون ينظرون للقياس قياس المسألة، إن كان المسموع موافقا للقياس لم يضر قليلا كان أو كثيرا بما أنه موافق للقياس، وإذا كان مخالفا للقياس نظروا إلى كثرته فقاسوا عليه وإلى قلته فلم يقيسوا عليه، وفرقوا حينئذ بين الشعر والنثر. فالأمر إذا كان واردا على القياس يكفي لجواز المسألة السماع القليل ولو كان في الشعر، وإذا كان مخالفا للقياس توقفوا وتشددوا فيه، يعني لو كان الآتي عن العرب كثيرا جدا وكله وارد على طريقة واحدة ثم ورد قليل مخالف لهذا الكثير، حينئذ يتشددون وينظرون في هذا القليل هل هو في الشعر فقط فيجعلونه في الشعر ولا يجزونه في النثر، هل هو مخالف للقياس فلا يجيزونه فلا يجيزون القياس عليه، وهكذا. يعني مثلا النسب إلى فعولة، كيف ننسب إلى فعولة؟ مثل قبيلة الشنوءة، اتفاق البصريين أن النسب إليها بحذف الواو، فيقال في فعولة فعلي، شنوءة شنائي، شنوءة شنائي، يعني بحذف الواو. والقياس في النسب أن يغير شيئا من المنسوب إليه أم أن لا يغير شيئا في المنسوب إليه؟ القياس أن لا يغير شيئا في المنسوب إليه. ولم يسمع عن العرب في النسب إلى فعولة إلا شنوء أو شنائي، هذا المسموع الوحيد فقط، لم يسمع غيره، فهذا مسموع قليل لم يضاد كثيرا، يعني لم يأتي كثير عن العرب وهو مضاد له، وإنما لم يرد عن العرب إلا هذا القليل فيقص عليه، ما في إشكال هنا، لا ما في إشكال من ناحية. ومن ناحية أخرى أيضا هو لا يخالف القياس. كيف لا يخالف القياس؟ لأن فعولة أخت فعيلة وفعيلة، والنسب إلى فعيلة وفعيلة بحذف الياء، فيقال مثلا في قبيلة فعيلة قبلي، وفي فعيلة جهني جهني، ففعيلة وفعيلة أمرهما معروف وعليها أدلة وشواهد بحذف الياء. ثم جاءت فعولة، فقياسها أن تكون كأختيها أم لا؟ قياسها أن تكون كأختيها، فجاء هذا المسموع القليل يكفي، خلاص يكفي لإثبات أنها على القياس. كيف وهو السماع الوحيد الذي لم يخالف الكثير؟ فلهذا البصريون لا يمنعون القياس على الكثير على القليل دائما، وإنما يمنعونه إذا خالف الكثير أو يمنعونه إذا خالف القياس. القياس نعم، قياس الباب في الأصل نعم، القياس في الأصل أنه على الأكثر، لأن اللغة أمر اجتماعي، اللغة في أصلها أمر اجتماعي، ليست أمرا، ليست أحكاما شرعية يكفي فيها النص الواحد. الأمور الشرعية يكفي فيها النص الواحد لإثبات حرام أو حلال، لأن ما فيها أبيض وأسود، يا حلال يا حرام، يا مباح يا غير مباح، فالدليل الواحد من المشرع يكفي. لكن الأمور الاجتماعية ما يكفي فيها الواحد ولا الاثنين ولا الخمسة ولا العشرة، يعني ما يصح مثلا أن تقول أن تصدر حكما اجتماعيا عاما لوجود قلائل يفعلونه، لا تقول مثلا السعوديون قصار، لأنك تعرف 5-17 من السعوديين قصارا، ما يصلح، وإنما الحكم على الأكثر، الحكم الذي يجري على الأكثر، وهؤلاء القليل لهم حكم خاص ما يخالف الحكم الأكثر، وهكذا. هكذا اللغة، اللغة فيها أشياء جاءت على الأكثر، يعني آلاف الشواهد من القرآن من السنة من كلام العرب شعرا كلها جاءت على طريقة واحدة، ثم جاءنا شاهد أو اثنين أو ثلاثة أو خمسة خالفت هذا الكثير، فنقول هذا المسموع العين والرأس، المسموع العين والرأس لأنه مسموع، لكن لا نقص عليه. مثلا لو قلنا استبانا واستقاما، لا بد أن تقلب الواو إلى ألف، استقام هذا من قام يقوم، واو أصل استقوم، فلا بد أن تقلب الواو ألفا، هذا الحكم استقام واستبان. ثم قالت العرب استحوذ، وجاء في القرآن استحوذ، قياسه أن تقلب الواو ألفا فيقال استحاذا، لكن ورد هذا عن العرب استحوذا، فهذا عين والرأس مقبول، لكن ما نقص عليه، يعني ما نقول يجوز لك أن تقول استقوما واستبينا، وإنما الذي ورد على العين والرأس وما سواه يبقى على القياس وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب.